فالسؤال الأول ما هو البر؟ فنقول يبتدئ مسحك من الساعة السادسة، أي بسبب ما عرفه من الحق. اللهم املأ قلوبنا ثقة بك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ليلة الثلاثاء 25 من شهر جمادى الآخرة من عام 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقف الحديث بنا عند المقطع الذي قرأه الابن عبد العزيز وفقه الله وثبته ومن يسمع، وهو المقطع الأخير من هذه السورة، سورة المعارج، وتذكيرا بفاتحتها لنعرف ما يعرف بعلم البلاغة برد الأعجاز على الصدور. نتذكر أنه في أول السورة وقع السؤال عن ماذا؟ عن العذاب، سأل سائل بعذاب واقع. فجاء ختم السورة بقوله تعالى ذلك اليوم الذي كانوا إيش؟ كانوا يوعدون. سيقع ولا بد، وإذا وعد الله عز وجل فإنه لا يخلف وعده سبحانه، وإذا أخبر الله عز وجل بخبر فإنه لا يتخلف. قال الله تعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين، وهذه الفاء كما مر معنا مرارا تسمى فاء التفريع، والمعنى أن الله عز وجل أنكر على هؤلاء الكفار نفورهم وإعراضهم عن دعوته عليه الصلاة والسلام وتكذيبهم بما أخبر به من البعث والنشور الذي كذبوا به في أول السورة. فقال الله سبحانه وتعالى مصورا مشهد النبي عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء الكفار وهم يستمعون لوعظه ولقراءته عليه الصلاة والسلام عندما يصلي عند الكعبة، قال الله عز وجل فما للذين كفروا قبلك مهطعين، يعني عندك، ما الذي كفروا عندك مهطعين، والمعنى أنهم نسأل الله العافية والسلامة يفرون ويدبرون ويعرضون إذا سمعوا الذكر، كما قال الله عز وجل كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، فرت من سبع، فرت من أسد إذا سمعت الذكر. فهذا حالهم عند سماع القرآن والعياذ بالله. فهم يعني كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم في مواضع كثيرة يصرون ويدعون أن في آذانهم وقر، بل هو عليهم عمى كما قال الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى بينه الله تعالى في مواضع أخرى كما في سورة المدثر، فما للذين كفروا، بل في قوله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة، جمع حمار، وهو حمار الوحش المقصود به هنا، فرت من قسورة. هل رأيت في أحد الأفلام الوثائقية ماذا يصنع حمار الوحش إذا هجم عليه أسد أو هجم عليه سبع؟ ماذا يصنع؟ يفر ويهرب طلبا للنجاة بزعمه. طبعا الحمار أكيد يطلب النجاة، لكن هذا يفر من سماع القرآن كفرار حمار الوحشي إذا هجم عليه أسد حتى لا يسمع والعياذ بالله. ولهذا قال العلماء كالشنقيطي وغيره إن الذي يعرض عن فهم القرآن، يعرض لاحظ عن فهم القرآن، فقد شبهه الله بأبلد الحيوانات وهو الحمار، وهو الحمار. والله تعالى شبه الذين يسمعون العلم ولا يعملون به ويتركونه ويعرضون عنه بالحمير، بمعنى أنه عنده شيء من العلم، هناك أكثر من صورة، عنده شيء من العلم لكنه لا يعمل به. قال الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، لو جئت بالحمار ووضعت عليه الكتب كلها النافعة، وضعت عليه دواوين السنة، صليت ركعتين، وضعت عليه دواوين السنة، لم يستفد من ذلك، يبقى حمارا، يبقى حمارا. الذي نقصده هنا أن كلمة مهطعين هنا هي جمع مهطع، وهو الذي لا يطرف من سرعة فراره وإدباره والعياذ بالله، يمضي ولما في قلبه من الإعراض، كحالة ذلك الخائف الذي يمضي ولا يكاد يطرف له ماذا؟ تطرف له عين، نسأل الله العافية والسلامة. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. وحاصل كلام السلف في كلمة عزين يدور على معنيين، وهو أنهم جماعات قليلة ومتحلقين، فهم متفرقون في الحرم يسمعون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وتمر بهم دعوته عليكم السلام، ومع ذلك لا يرفعون بذلك رأسا ولا يبالون بما يسمعون. قال الله تبارك وتعالى أيطمع كل امرئ منهم بعد هذا الفرار من سماع الذكر والإعراض عن الوحي، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، الجنة التي ذكرنا صفات أهلها والتي يستحقها من حافظ على الصلاة وحفظ فرجه وأدى الأمانة ورعى العهد وقام بالشهادة، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم وهو معرض مكذب بالوحي؟ كلا. وهذه إيش كلمة إيش؟ إضراب، والمعنى لا، لن يدخلوها كما قال ابن عباس وهم على هذه الحال، لن يدخلوها. وهذا قطع لماذا؟ قطع لطمعهم في دخول الجنة وهم لم يؤمنوا بما أنزل الله ولم يؤمنوا بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال الله عز وجل كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. بدأ التذكير الآن بقضية البعث التي أنكروها في أول السورة، إنا خلقناهم مما يعلمون. الذي ابتدأ الخلق من العدم أيشق عليه أن يعيده بعد؟ لا والله. قال الله سبحانه وتعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ولله المثل الأعلى، تصليح السيارة تجده في كل مكان، تصليح السيارة المصدومة والعطلانة، لكن التصنيع الابتدائي لا تجده إلا في دول محدودة، لأن ابتداء الشيء واختراعه وخلقه وإيجاده أصعب بكثير. أما الله تعالى فلا شيء صعب عليه، لكن كلمة أهون هنا في مقابل شيء يتصوره الإنسان، فالإعادة بعد الخلق من عدم أيسر، أيسر، وكله على الله عز وجل، وكله على الله عز وجل هين. هنا نلاحظ لفتة بلاغية، وهي أن الله تعالى لم يفصل لهم خلقهم كما فصله في سورة الواقعة أو في سورة المؤمنون أو في غيرها من السور، في سورة الحج ونحو ذلك، لكن قال الله تعالى كلا إن خلقناهم مما يعلمون. هم فصل لهم أنهم خلقوا من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، فيكون في هذا إشارة إلى علم سابق مستقر في نفوسهم، فهم يعلمون هذا، هذه واحدة. والثاني كما أشار بعض العلماء،
السلام عليكم،
السلام، كما أشار بعض العلماء إلى أن من الحكمة في هذا إشارة إلى حقارة ما خلقوا منه. الله تعالى يقول خلق من ماء إيش؟ مهين. يا مسكين، يا من خلقت من ماء مهين، كيف تتحدى رب العالمين؟ كيف تكذب خبره؟ كيف تستعظم قدرته على إعادة خلقك وقد خلقك من ماء مهين، من نطفة. نطفة، لو سألت علماء الأحياء وعلماء الأجنة والأرحام لقالوا لك لا يمكن أبدا أن ترى هذه النطفة بالعين المجردة، أبدا بعينك الطبيعية أبدا، ولا بالنظارة حتى العادية التي تكبر النظر إلى أن يكون على ستة كما يقولون، أبدا لا ترى هذه النطفة إلا بالمجاهر المكبرة. حتى هذه النقطة المنوية التي يقذفها الرجل تشتمل على، مو على مئات ولا على آلاف، على ملايين الحيوانات المنوية. واحد من هذه الحيوانات يلاقي البويضة فيلقح فيكون خلقا بإذن الله عز وجل. طيب يا آدمي يا مسكين يا من كذبت بالبعث، الذي خلقك من هذه النطفة المهينة التي تعلمها أيعجز أن يعيدك؟ لا والله لا يعجز. ولذلك يقول بعض أهل العلم إن قوله تعالى هنا إن خلقناهم مما يعلمون فيها معاني، منها الإشارة إلى حقارة ما خلقوا منه، وأنه شيء يسير جدا على الله أن يعيدهم بعد أن خلقهم. وهذا فيه من التوبيخ أيضا ما فيه كما بيناه قبل قليل. ثم لما ذكر الله تعالى شيئا من هذه الصفات والقبائح عنهم وهددهم، بيّن الله عز وجل قدرته سبحانه وتعالى على إهلاكهم والإتيان بخير منهم ممن يؤمن بالله ورسوله. فقال الله عز وجل فلا أقسم، ومر معنا في عدة مجالس أن اللام هنا زائدة مبنى زائدة معنى، أما زيادة المبنى فواضحة لا أقسم، والمعنى أنها تؤكد القسم، تؤكد القسم لا تنفيه. والمعنى والله لا يقعن هذا الأمر، أو والله إنا لنقدر عليه، على حسب السياق الذي وردت فيه. فقال الله تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون جل وعلا، وجاء بصيغة التعظيم هنا، جاء بصيغة التعظيم لبيان طبيعي يعني الكلام على قضية فيها عظمة، فيها كلام على قدرة، فناسب الإتيان بصيغة التعظيم. وهنا سؤال يطرح على طلبة العلم وحفاظ القرآن، الله تعالى قال هنا فلا أقسم برب المشارق والمغارب، وعندنا آية في سورة الرحمن رب المشرقين ورب المغربين، وفي عدة سور في الشعراء وغيرها رب المشرق والمغرب والمزمل وغيرها، فكيف يجمع بين هذه الآيات الثلاث؟ الجواب نؤكد على قضية مرت معنا أكثر من مرة أيها الأفاضل، وهي أنه لا يمكن أبدا أن يوجد في كلام الله تعارض، هذه لابد أن تستقر في نفسك، ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه. التعارض يكون في ذهنك أنت أيها القارئ لقصور في علمك أو قصور في فهمك، ونعوذ بالله من السبب الثالث وهو سوء القصد. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كل من أخطأ في تقرير معاني الشريعة فإنما يؤتى من أحد ثلاثة أسباب، إما قصور في العلم أو قصور في الفهم أو سوء في القصد. الأول والثاني يمكن أن يستدرك، كل إنسان لا يولد عالما يحتاج أن يتعلم، الفهم أيضا يحتاج إلى تمرين وتدريب، وهذه لا يلام عليها الإنسان في البدايات يحتاج إلى مزيد، لكن التي يؤاخذ بها الإنسان ما هي يا أخوة؟ سوء القصد، أن يأتي إلى الآية فيصرف فهمها لأجل أن يوافق إيش معتقد عنده، يريد أن يقرره لأنه عاش عليه ويريد أن يلوي أعناق النصوص لتوافق هواه، هذه الخطيرة، هذه الخطيرة. إذن نقول لا يمكن أبدا أن يوجد تعارض بين كلام الله تعالى بعضه بعض، ولا بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعضه البعض، ولا بين كلام الله ورسوله، لأن الكل من عند الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. المقدمة الثانية وهي الجواب عن هذا أن يقال إن الآية التي فيها الحديث عن تنوع المشارق والمغارب هي باعتبار مطلع شمس كل يوم، فإن الشمس كل يوم لها مشرق لا يطابق اليوم الذي قبله ولا الذي بعده حتى تنتهي السنة، كذلك المغارب، هذا جانب. المشرقين والمغربين يطلق على مغربها ومشرقها ومغربها في الشتاء والصيف، فإن لها مشرقا في الصيف يختلف عن مشرقها في الشتاء، وكذلك المغارب. وأما توحيد المشرق والمغرب فباعتبار الجهة، فيقال هذه جهة المشرق وهذه جهة إيش؟ المغرب. وثم تجمع آخر في قوله تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب، وهي أن السماء ممتلئة بالنجوم، فالمشرق لا يختص بالشمس فقط والمغرب لا يختص بالشمس فقط، هذا يشمل مشرق كل نجمة في السماء أو كل نجم في السماء ومغرب كل نجم في السماء، فلكل نجم منها مشرق ومغرب، فيكون أيضا هذا المعنى شاملا ليش؟ للنجوم باعتبار تعددها. إذن يكون بهذا يزول الإشكال ويعني يحصل الجمع بين الآيات الكريمة. قال الله تعالى أو ما هو المقسم عليه؟ على أن نبدل خيرا منهم، أي أن الله سبحانه وتعالى يذهب هؤلاء ويهلكهم ويأتي بخير منهم وأطوع لله تعالى، كما قال مقاتل وغيره من المفسرين. وهذا يشبه قول الله تبارك وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ومعنى قوله وما نحن بمسبوقين، أي ما نحن بعاجزين أبدا، وأكدها أو يؤكد هذا قوله في الآيات التي قبلها إنا لقادرون، والله تعالى لا يسبق ولا يعجز، بل هو عزيز غالب جل في علاه وتقدست أسماؤه. قال الله تعالى فذرهم يا محمد، يعني اتركهم، وهذا أمر فيه تهديد لهؤلاء إلى متى؟ حتى فذرهم يخوضوا ويلعبوا. لاحظ كيف سمى الله عز وجل ما هم فيه من الباطل لعب، وهذا موافق لقول إبراهيم، موافق لقول إبراهيم أو لقول قوم إبراهيم الذين يحاجونه، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت إيش من اللاعبين؟ فإما أن يكون الإنسان في حق وإما أن يكون في لعب. حتى هؤلاء الكفار كانوا عندهم هذه القسمة الثنائية. فانظر أنت يا أيها المؤمن في حياتك، فإن كنت تعيشها في حق، في طلب حق، في أداء حق، فأنت على خير، وإلا فاعلم أن ما سوى ذلك إيش؟ لعب، لعب. قال حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، هذا تأكيد لمسألة الجواب عن المسألة في أول السورة، سأل سائل بعذاب واقع سيقع ولا يقع، هذا الجواب، هذا الجواب مع تقدمه أيضا مرة أخرى. متى؟ يوم يخرجون من الأجداث، والأجداث جمع جدث والمقصود به القبر. يوم يخرجون من الأجداث سراعا، كما قال الله تعالى في سورة القمر يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. أرأيت الجراد إذا خرج من بويضاته ماذا يصنع؟ أول ما يريش ينطلق انطلاقا سريعا. والتشبيه بالجراد أيضا فيه ملحظ آخر، في ملحظ آخر وهو السرعة والمضي إلى جهة واحدة، بعكس الفراش، بعكس الفراش. الفراش إيش؟ يتنقل هكذا، يتنقل هكذا. فإن قلت ما الجواب عن آية القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، والجواب أن هؤلاء كالجراد حكاية عن وصف الواحد منهم وهو منطلق بسرعة، هذا ينطلق من هنا وهذا ينطلق من هنا، لأن قبور أهل الأرض متفرقة ليست في جهة واحدة، فهم باعتبار الشخص الواحد كالجراد يمضي إلى أرض المحشر، لكن باعتبار المجموع كأنهم فراش. إيش يحصل بينهم؟ إيش؟ كما قال الله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يموج في بعض، والله أعلم. ثم قال يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب، وفي قراءة إلى نصب يوفضون، يعني كما أنهم كانوا يسرعون في الدنيا إلى عبادة الصنم فكذلك ها هنا يخرجون من قبورهم سراعا. لكن في هذه الحال وفي هذه في أرض المحشر يخرجون ويسرعون سرعة بأمر الله عز وجل مع نزع إرادتهم، في الدنيا يذهب إلى الصنم ويحاسب على ما يفعل، لكن في الآخرة يمضي وليس له خيار إلى أرض المحشر كما قال الله تعالى وما هم عنها بغائبين، كأنهم إلى نصب يوفضون، والمعنى أنهم يسرعون ويستبقون كما يسرعون في مشيهم إلى الأصنام إلى الأصنام. قال خاشعة أبصارهم، هذا الوصف الثاني لهم، خاشعة أبصارهم. ومر معنا كثيرا ما معنى خاشعة، أي أنها ذليلة خاضعة، فهم لا يرفعونها خوفا وذلة، كما قال الله تعالى وتراهم خاشعين ينظرون إليها خاشعين من الذل، أي بسبب الذل، فمن هنا بمعنى الباء. وكلمة خاشعة هذه حال من قوله تعالى يوفضون، فهم حينما يوفضون إلى أرض المحشر حالهم خاشعة، والخشوع هنا منسوب إلى الأبصار لقوله هنا خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، تغشاهم الذلة والهوان، كما قال الله تعالى ووجوه يومئذ عليها إيش؟ غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، هذا الذي سألتم عنه في أول السورة، سأل سالم بعذاب واقع، هذا هو يوم القيامة وقع ولم يتأخر عن إبانه الذي قدره الله تبارك وتعالى. وهنا نلاحظ أن الآية الكريمة اقتصرت على ذكر حال الخشوع، على ذكر حال خشوع أبصارهم فقط، وبينت آيات أخرى أنه مع خشوع الأبصار ثمة وصف آخر والعياذ بالله يدل على هوان وقبح ما هم فيه، ألا وهو سواد وجوههم. قال الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فهم يحشرون سود الوجوه خاشع الأبصار منكس الرؤوس. قال الله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، تنكيس هوان وتنكيس ذل وتنكيس اعتراف لا فائدة. أرأيتم المجرم مع الفارق الكبير جدا في الدنيا إذا وقف أمام المحقق أو الشرطي وكشفت أوراقه وعرف أنه لا مفر، خلاص الآن القضية كلها واضحة، فاعترف بذنبه، ماذا يصنع وقد أتى منكرا عظيما هكذا. فإذا كان هذا التنكيس مؤثر في الدنيا مع أن كان الاستدراك عقوبة مؤقتة وإلى آخره، فما ظنك بهذا التنكيس الذي لا رفعة بعده، لا رفعة بعده، حتى إنه يحشر والعياذ بالله على وجهه إلى جهنم، يحشر على وجهه إلى جهنم. أحط وأشد حالات الإنسان ذلا أن يجر على وجهه. الآن في الدنيا لو قيل للإنسان نكس رأسك وقل هكذا مثلا لكن في هذا هوان عليه وهو يمشي على رجليه، فما ظنك إذا سحب؟ قال الله عز وجل الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وقال الله عز وجل إن المجرمين في ضلال وسعر، أكملوا، يوم يسحبون في النار على وجوههم. قال النبي عليه الصلاة والسلام أليس الذي، لما سئل عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح كيف يحشر على وجهه، قال أليس الذي أمشاه على قدميه قادرا على أن أو قادر على أن يمشي على وجهه؟ قال قتاده الراوي بلى وعزة ربنا، بلى وعزة ربنا. ولك أن تتصور إنسان الآن بس في الدنيا يجر على وجهه، تصور أنت هذه الحال، فكيف إذا كان هذا الجر والبصر خاشع والوجه مسود والرب غاضب جل وعلا ونعوذ بالله من غضبه، والسحب وين؟ ما هو في الأرض في الدنيا ولا في مزرعة ولا في برية ولا على زفلت، السحب في نار جهنم، يسحبون في النار ثم في يسحبون في النار على وجوههم ذوقهم. لا أيضا الآية الأخرى في آية غافر في الحميم ثم في النار يسجرون، نسأل الله العافية والسلامة، يطوفون بينها وبين حميم آن، نعوذ بالله تعالى من غضبه وأليم عقابه. وبهذا يتم التعليق على هذه السورة العظيمة سورة المعارج. في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى نلتقي لنبدأ التعليق على سورة نوح، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.